أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، يتوقع الغرق والهلاك، لا يقدر على حيلة أو مبتلى بصاعقة أو هدم أو حارق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قذف، وأنا في عافية من ذلك كله. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب، وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد، واجعلني لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ولا زال الكلام في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، ولا بأس من إعادة ما ذكرناه من الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف أو في الاعتبار، حيث ذكرنا بأنه قيل أنه لا ثمرة في اشتراط القدرة في التكليف أي في الاعتبار، وذلك لأن العاجز غير القادر غير مدان على كل حال. أي سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف، أم قلنا بأن التكليف يشمل العاجز أيضا وغير مشروط بالقدرة كما يشمل القادر، فإنه على كل حال لا يوجد إدانة على العاجز، لكن يقال توجد ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على كل حال. وما هي هذه الثمرة؟ وهذه الثمرة لا علاقة لها بالاعتبار أو بالجعل أو بالتكليف، ولا لها وليس لها علاقة بعالم الإدانة، وإنما لها علاقة بالملاك. فإذا أثبتنا ثبوت الملاك حتى على العاجز، فيثبت أن العاجز قد فاته الملاك بسبب عجزه، فهو لم يأتي بالتكليف فلا يعاقب، لكن عندما يرتفع عنه العجز وعندما يتمكن من الإتيان يجب عليه القضاء لتدارك الملاك. وإذا قلنا بأن الملاك لا يشمل العاجز، وأن العاجز يسقط عنه الملاك أصلا، فلا وجوب، فلا كلام في وجوب القضاء لعدم وجود الملاك، فلا يوجد فوت للملاك لو صح التعبير حتى يقال بوجوب التدارك. واضحة هذه المسألة؟ قلنا وهذه الثمرة تتصل بملاك الحكم وليس بالتكليف والاعتبار، أي أن الثمرة تظهر، أي أن الثمرة تظهر أين؟ أي أن الثمرة تظهر عندما نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا، وعليه مثلا وعليه يفيد في العاجز أو يفيد في العاجز أو غير القادر. أن نعرف ماذا نعرف؟ نعرف أليف هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العاجز لكي يجب عليه القضاء، وهذا متى يثبت؟ يثبت عندما نعرف متى يكون ملاك الحكم فعليا حتى في حالة العاجز، وهذا يثبت عندما نعرف أن القدرة غير دخيلة في ملاك الحكم. أو هذا قلنا حتى نعرف إما أن يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته بسبب العجز فيجب عليه القضاء، أو أن ملاك الحكم أو هل أن ملاك الحكم لا يشمل العاجز رأسا فلم يفته شيء فلا يجب القضاء عليه، وهذا متى يثبت؟ يثبت كما بينا بالأمس عندما نعرف أن القدرة دخيلة في الملاك، أي أن الملاك مشروط بالقدرة فلا يشمل العاجز، ولا نقول فات الملاك حتى يقال بوجوب القضاء فلا يجب عليه القضاء. فإذا جاء الخطاب الشرعي، فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة. طبعا قلنا إذا نص الشارع فبها ولا إشكال في هذا الأمر، لكن إذا لم ينص الشارع الآن نتحدث عن القيود العقلية. فإذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف واستعالة التكليف بغير المقدور، كان هذا حكم العقل الذي حكم باشتراط القدرة في التكليف، كان حكم العقل باشتراط القدرة بنفسه، هذا حكم العقل كان قرينة على تقييد الخطاب، على تقييد إطلاق الخطاب، لأن إطلاق الخطاب يشمل الذي طبعا هو مبرز للتكليف، يشمل العاجز والقادر، وهذه القرينة العقلية، هذا حكم العقل يصلح كقرينة لتقييد هذا الإطلاق، فيجعل الخطاب مختصا ومقيدا بأي شيء، لنقول مختصا بالقادر فقط فيخرج العاجز، فالخطاب لا يشمل العاجز، أي التكليف لا يشمل العاجز، الاعتبار لا يشمل العاجز لهذا التقييد العقلي. فكأن الخطاب صار متوجها إلى أيش؟ إلى من؟ صار متوجها إلى القادر، وكأن الخطاب قد سقط عن العاجز، فكأن المدلول المطابق للخطاب وهو التكليف، فكأن المدلول المطابق للخطاب سقط عن العاجز، انتفى عن العاجز، فالمدلول الالتزامي أيضا ينتفي لتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، فينتفي المدلول الالتزامي أي ينتفي الملاك بخصوص العاجز. فكأن الخطاب متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز، وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، ولا يمكن إثبات أن العاجز قد فاته الملاك وعليه لا يجب عليه القضاء. وكما ذكرنا قلنا وقد بينا سابقا أن الخطاب يدل على ثبوت الملاك بالدلالة الالتزامية، ويدل على ثبوت التكليف الاعتبار بالدلالة المطابقية، واخترنا تبعية الدلالة الالتزامية في السقوط والانتفاء للدلالة المطابقية. فإذا كان الخطاب غير شامل للعاجز فإنه يدل بالمطابقة على عدم ثبوت التكليف أو الاعتبار بحق العاجز، قلنا كيف نعرف أن الخطاب غير شامل للعاجز؟ بتلك القرينة العقلية، وهو أن العقل يحكم باشتراط القدرة فيختص الخطاب بالقادر فلا يشمل العاجز، أي بالمطابقة يدل على ثبوت الخطاب بحق القادر ويدل على عدم ثبوت الخطاب بحق العاجز. فإذا دل بالمطابقة على عدم ثبوت الخطاب أو التكليف، عفوا عدم ثبوت التكليف بحق، يدل بالمطابقة على ثبوت التكليف بحق القادر وعلى عدم ثبوت التكليف بحق العاجز. فإذا ثبت بالمطابقة عدم ثبوت التكليف بحق العاجز فيثبت بالالتزام عدم ثبوت الملاك على العاجز أو بحق العاجز أو في العاجز. لماذا؟ لسقوط لانتفاء المدلول المطابقي فينتفي المدلول الالتزامي. قلنا فإنه يدل بالمطابقة على عدم ثبوت التكليف أو الاعتبار بحق العاجز، ويدل بالملازمة على عدم ثبوت الملاك بحق العاجز. أما إذا لم نقل بأن القدرة شرط في التكليف، هذا الكلام قلنا كان الكلام فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة ظهرت الثمرة، وذلك لأننا أليف إذا قلنا بأن القدرة شرط في التكليف. هنا إذا لم نقل بأن القدرة شرط في التكليف، أي لم يحكم العقل بشرطية القدرة في التكليف، فإن المدلول المطابقي بالخطاب أو للخطاب يدل بإطلاقه، ما دام لا يوجد قرينة عقلية، لا يوجد تلك القرينة العقلية وهي حكم العقل بالتقييد بالقدرة، فإذن المدلول المطابقي ما دام لا يوجد قيد إذن نستفيد الإطلاق، إذن يشمل التكليف بإطلاقه يثبت بحق العاجز والقادر. فإن المدلول المطابق بالخطاب يدل بإطلاقه على ثبوت التكليف أو الاعتبار بحق القادر والعاجز معان. وأيضا المدلول الالتزامي أيضا بإطلاقه، وأن المدلول الالتزامي للخطاب أيضا يدل بإطلاقه ما دام لا يوجد قرينة ولا يوجد قرينة عقلية، يدل بإطلاقه، وأن المدلول الالتزامي للخطاب يدل بإطلاقه على ثبوت الملاك بحق القادر والعاجز معا. فإذا ثبت ثبوت الملاك طبعا التكليف الناشئ من الاعتبار طبعا لا يتحقق بحق العاجز كما بينا، لأنه لا يوجد منه بعث وتحريك، لكن قلنا هو لا يدان بكل الأحوال، فلا يوجد إدانة بحق العاجز. لكن قلنا هو غير مدان لوجود العجز، إذا ارتفع العجز عنه نقول لم نقل بسقوط الملاك حتى نقول لا يوجد تدارك للملاك، وإنما نقول الملاك ثابت كما بيننا. المدلول الالتزامي الخطاب أيضا يدل بإطلاقه على ثبوت الملاك بحق القادر والعاجز معا، فيثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذورا في ذلك، فلا يوجد إدانة لكن عليه أن يتدارك فيجب عليه القضاء. نقرأ إن شاء الله قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. يقول السيد الأستاذ قدسة نفسه الزكية محمد باقر الصدر، يقول قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان سيتحدث عن معنيين، مرة المعنى الأول في عالم الإدانة والمعنى الثاني في عالم الاعتبار، ونقصد بالاعتبار أي حصة منها، الاعتبار الناشئ من البعث والتحريك. يقول هذا له معنيان، أحدهما أن المولى، هذا أحدهما أكتب مرحلة الإدانة أو عالم الإدانة مرحلة الإدانة، والمعنى الآخر أكتب مرحلة الاعتبار. أحدهما أن المولى يستحيل، أي في مرحلة الإدانة، أن المولى يستحيل أن يدين أو يؤاخذ أو يعاقب المكلف بسبب فعل أو ترك غير صادر أو لم يصدر منه بالاختيار، وهذا واضح. لماذا؟ لأن العقل يحكم بقبح هذه الإدانة، لأن حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار. والمعنى الآخر هنا مرحلة الاعتبار، مرحلة الجعل، مرحلة التكليف، مرحلة الصياغة. والمعنى الآخر أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، في عالم الاعتبار، في عالم الصياغة، أو في مرحلة الاعتبار، في مرحلة التكليف، في مرحلة الصياغة، في عالم التشريع. ماذا يقصد في عالم التشريع هنا؟ أشارة، لاحظ، يقصد في عالم التشريع هذا إرسال المكلف وتحريك المكلف، بعث وتحريك، تحقيق ملاك، تحقيق مصلحة، يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع. عالم التشريع هو يتعلق بفعل المكلف، افعل ولا تفعل، فهذا يتعلق بفعل المكلف، والمكلف غير مجبور على شيء، يكون في حالة اختيار حتى يصح العقاب والثواب. يقول: والمعنى أن المولى يستحيل أن يصدر منه تكليف بغير المقدور في عالم التشريع، والكلام في مرحلة الاعتبار، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة المكلف. يقول حتى لو لم يوجد عليه إدانة ومؤاخذة المكلف، يعني يستطيع المولى، يستحيل على المولى أن يكلف العاجز حتى لو لم يعاقب العاجز لو لم يتم الفعل. قلنا لماذا؟ لأن الكلام من ناشئ من الاعتبار الناشئ من البعث والتحريك، فهنا لا يتحقق على البعث والتحريك، يتحقق اللغوية ويستحيل اللغوية على المولى كما بينا. يقول: فليست الإدانة وحدها مشروطة بالقدرة، بل التكليف ذاته مشروط بالقدرة أيضا. إذن عندي الإدانة مشروطة بالقدرة والتكليف مشروط بالقدرة، يستحيل التكليف بغير المقدور في الإدانة، ويستحيل التكليف بغير المقدور في مرحلة الاعتبار. وتوضيح الحال في ذلك: يقول أن مقام الثبوت للحكم يشتمل كما تقدم على أليف ملاك، باء إرادة، ملاك وإرادة، جيم واعتبار. ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة، هذه القضية معروفة وكما بينا، ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون الملاك مشروطا بالقدرة. إذن هذه الصورة الأولى، ليس بالضرورة أن يكون مشروطا بالقدرة. كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، أيضا ليس بالضرورة أن تكون الإرادة مشروطة بالقدرة، هذه أيضا إشارة، هذه ثانيا أو صورة ثانية باء. كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى بأمر غير مقدور، لأننا لا نريد بالإرادة إلا الحب الناشئ من أي شيء، من ذلك الملاك الذي هو نشئ، من لو صح التعبير الذي من ذلك الملاك غير المشروط بالقدرة، تكون قضية أولى. إذن هذه إرادة ناشئة من ملاك غير مشروط بالقدرة، فهي أيضا غير مشروطة بالقدرة. يقول: وهو، أي نقصد الحب الإرادة، وهو اكتب الإرادة والحب فوقا، وهو أي الحب والإرادة مهما كان شديد، يمكن افتراض تعلق هذا الحب والإرادة بالمستحيل ذاتا فضلا عن الممتنع بالغير، كما بينا في مثال الطيران. إذن تحدث عن الملاك الصورة الأولى، تحدث عن الإرادة الصورة الثانية، الآن يتحدث عن الاعتبار هذه الصورة الثالثة. والاعتبار تضع الاعتبار بين قوسين، و كما هنا قلنا ومن الواضح أنه ليس من الضروري أن يكون ملاك مشروطا بالقدرة، ومن الواضح هنا تكتب الصورة الأولى. كما أن بالإمكان تعلق إرادة المولى هذه الصورة الثانية، والاعتبار هذه الصورة الثالثة. إذا لوحظ بما هو اعتبار، يعقل أيضا أن يتكفل هذا الصورة الثالثة فيها أليف وباء، الصورة الثالثة فيها أليف. إذا لوحظ الاعتبار بما هو اعتبار، يقول هنا يعقل أن يتكفل جعل الوجوب على غير المقدور، لأن الاعتبار سهل المؤونة وليس لغوا في هذه الحالة، إذ قد يراد به مجرد الكشف بالصياغة التشريعية التي اعتادها العقلاء، الكشف عن أي شيء؟ عن الملاك والمبادئ. عندما نقول الملاك والمبادئ، الملاك والمبادئ هي عبارة عن ملاك وإرادة، عن الكشف عن الملاك والإرادة، وكل منهما يسمى بالمبادئ، أو مجموع الملاك والإرادة تسمى مبادئ الحكم، واضحة؟ أي عن الملاك والإرادة، وهما بين قوسين تكون المبادئ. ولكن إذا لوحظ هذه باء، هنا قلنا أليف وهنا تكون باء، نقول ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشئ من داعي البعث والتحريك، فمن الواضح أن القدرة على مورده تعتبر شرطا فيه. لماذا؟ لأن داعي التحريك، لأن داعي تحريك العاجز أي غير القادر يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت. كيف تحريك العاجز؟ كيف المولى يريد تحريك العاجز فيصدر هذا ويصوغ هذا ويعتبر هذا التكليف، وهو يريد التحريك ويريد البعث وهو الأمر والتكليف موجه للعاجز؟ هل يعقل منه أن يتحقق منه البعث والتحريك؟ لا يعقل. وحيث أن اعتبار، وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي. هنا يقول إذن أي لحاظ هو المرجح وهو الحجة؟ يقول وحيث أن الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعي هو اعتبار، هو الاعتبار بهذا الداعي، تكتب بهذا الداعي، تكتب فوق هذه العبارة بهذا الداعي، تكتب البعث والتحريك أي بداعي البعث والتحريك. هو الاعتبار بداعي البعث والتحريك، من أين نستفيد هذا؟ من الظهور التصديقي لحال الحاكم، لحال خطاب المشرع، كما يقتضيها الظهور التصديقي السياقي للخطاب، فلا بد من اختصاصه بحال القدرة ويستحيل تعلقه بغير المقدور. يقول ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها. إذن كل تكليف صار مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها. لماذا كل تكليف أي كل اعتبار؟ اكتب واكتب هنا. ومن هنا كان كل تكليف مشروطا بالقدرة أي كل اعتبار، كل صياغة، كل تكليف، كل جعل مشروطا بالقدرة على متعلقه، أي نقصد الآن في مرحلة الاعتبار، مشروطا بالقدرة على متعلقه بدون فرق بين التكاليف الإلزامية وغيرها. بلحاظ أي شيء هنا التكليف أو الاعتبار؟ بلحاظ داعي البعث والتحريك، وكما وقلنا هو هذا المتعين وهو الحجة، لأنه هو ظاهر حال، هو الظهور التصديقي كما يقتضي الظهور التصديقي السياقي للخطاب. وكما يشترط في التكليف الطلبي، الطلب الذي قلنا أي الوجوب والاستحباب، كما يشترط في التكليف الطلبي الوجوب والاستحباب القدرة على الفعل، كذلك يشترط في التكليف الزجري أي الحرمة والكراهة أيضا يشترط فيها نفس الشيء أي القدرة على الترك. كذلك يشترط الشيء نفسه أي القدرة على الترك في التكليف الزجري الحرمة والكراهة، لأن الزجر عما لا يقدر أو عما لا يقدر المكلف على إيجاده أو لا يقدر عن الامتناع عنه غير معقول أيضا، لأن الزجر عما لا يقدر المكلف عن إيجاده أو عن الامتناع عنه، أي نقول أو لا يقدر عن الامتناع عنه، فهو غير معقول أيضا كما كان في الفعل. يقول وهكذا نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف، أي اكتب فوق التكليف الاعتبار، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ. ونقصد قلنا الملاك والمبادئ أي الملاك والإرادة، والمبادئ هي ملاك وإرادة. هذه أحصر هذه بين قوسين، نعرف أن القدرة شرط ضروري في التكليف، هذه صورة ثالثة، ولكنها ليست شرطا ضروريا في الملاك والمبادئ، هذه الصورة الثانية والأولى. يقول لكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا، يعني عندما نقول هي ليست شرطا ضروريا في المبادئ، نقول هي ليست شرطا ضروريا في المبادئ، لكن هي ممكن أن تكون شرطا، لكن ليس بالضرورة. لاحظ، هي ليست بالضرورة أن تكون شرطا في المبادئ، لكن ممكن أن تكون هي شرط في المبادئ، أي في الإرادة والملاك. لكن هذا لا يعني أنها لا تكون شرطا، فإن مبادئ الحكم أي اكتب فإن مبادئ الحكم أي الإرادة والملاك. يمكن اكتب فوق يمكن أليف، أو أولا أليف، يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حالة القدرة والعجز على السواء، أي تكون ثابتة في حالة القدرة والعجز. ويمكن باء أن تكون فقط هذه، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة فقط، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز إذا كان في حالة القدرة فقط مختصة، فيكون انتفاء عن التكليف إذا كان الملاك مختص بالقادر، فإن انتفاء التكليف عن العاجز يكون هو بسبب عدم المقتضي، أي بسبب عدم الملاك رأسا، لا بسبب وجود مانع، بسبب وجود العجز أو نحوه، وإنما لا يوجد ملاك أصلا، لا يوجد مقتضي أصلا للتكليف لعدم وجود الملاك، لأن الملاك ينشأ من المبادئ، الحكم الملاك الاعتبار ينشأ من المبادئ، إذا لا يوجد مبادئ لا يوجد ملاك وإرادة، لا يوجد اعتبار، لا يوجد تكليف أصلا. يقول: قلنا فإن مبادئ الحكم أليف يمكن أن تكون ثابتة وفعلية في حال القدرة والعجز على السواء أي معا، ويمكن أن تكون مختصة بحالة القدرة، ويكون انتفاء التكليف عن العاجز لعدم المقتضي وعدم الملاك رأسا. يقول: وفي كل حالة من هذا القبيل، هذه الأخيرة باء أن تكون مختصة بحال القدرة، إذا كانت ملاك مختص بحال القدرة وقيد الشارع بهذه القضية، وفي كل حالة من هذا القبيل يقال إن دخل القدرة في التكليف شرعي، وتسمى القدرة بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن أي شيء، عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك. فإذا قلنا بأن القدرة داخلة في الملاك فهي قدرة شرعية تمييزا لها عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، إذ يقال عندئذ أن دخل القدرة في التكليف عقلي، وقد تسمى حينئذ بالقدرة العقلية. قلنا مع التفصيل الذي بيننا أي نص الشارع فتكون قدرة شرعية، وبالنسبة للقدرة العقلية قلنا أيضا يبتني على مبنيين: إما أن نقول بتقييد التكليف وفيه ثمرة التقييد، تقييد التكليف والاعتبار بالقدرة، فمنها يستفيد أن يستفاد بأن الملاك أيضا مقيد بالقدرة. وإذا قلنا لا نقول بهذا ولا داعي للتقييد ولتقييد الاعتبار، فإذن يبقى الملاك أيضا يبقى على أطلاقه، فيشمل العاجز وغير العاجز. إذن ولا فرق في استحالة التكليف، إذن هنا يقول وتسمى القدرة حينئذ بالقدرة العقلية، يقول ولا فرق في استحالة التكليف، هذا أيضا يريد أن يشير إلى نقطة أخرى. إذن قال لو سئلت ضمن هذه المرحلة، نقول لو سئلت ما هي القدرة الشرعية، تقول هي القدرة التي تكون شرطا شرعيا في الملاك، وما هي القدرة العقلية، هي القدرة التي تكون شرطا ضروريا في الاعتبار في التكليف، وليس شرطا في الملاك، نلتزم بهذه مع العبارة. إذن القدرة الشرعية هي القدرة التي تكون شرطا في الملاك، أما القدرة العقلية هي التي تكون شرطا في الاعتبار وليست بشرط في الملاك. هذا يستفاد من هذه العبارة، نقرأ نعيد العبارة حتى تعرف هذه من أين حصلناها. نقول إن دخل القدرة في التكليف، وفي كل حالة من هذا القبيل يقال إن دخل القدرة في التكليف شرعي، وقد تسمى القدرة حينئذ بالقدرة الشرعية بهذا الاعتبار تمييزا لذلك عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك، أي إذا دخلت القدرة في الملاك فهي قدرة شرعية، تمييزا عن حالات عدم دخل القدرة في الملاك فهي قدرة عقلية. من هذا استفدنا ضمن هذه المرحلة الكلام: ولا فرق في استحالة التكليف، اكتب الاعتبار كل ما حتى تكون قضية واضحة عندك وعند. يقول: ولا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين أن يكون التكليف مطلقا من قبل أن يكون الآمر من قبل أن يقول من قبيل أن يقول الآمر لمأموره طر في السماء. إذن لا فرق بين أن يكون التكليف أليف مطلقا من قبيل أن يقول الآمر لمأموره طر إلى السماء، أو هذه باء، أو مقيدا، أي بين أن يكون التكليف مقيدا بقيد يرتبط بإرادة المكلف واختيار المكلف من قبيل أن يقول الآمر طبعا لمأموره. إن صعدت إلى السطح فطر إلى السماء، فإن التكليف في كلتا الحالتين مستحيل. هذا انتهينا. نأتي نقول الثمرة، ما هي الثمرة؟ الثمرة في اشتراط القدرة، الثمرة في اشتراط القدرة في الإدانة واضح. لماذا؟ قلنا يستحيل التكليف بغير المقدور في عالم الإدانة، يستحيل إدانة المكلف في تكليف غير مقدور، وبينا قلنا هذه القضية واضحة. يقبح على المولى معاقبة إدانة ومؤاخذة ومعاقبة المكلف العاجز عن الفعل، فإذا أراد أن يدين عليه أن لا يأمر بغير المقدور. من أراد أن يدين ويعاقب فيجب عليه أن لا يأمر بغير المقدور، فيجب عليه أن يأمر بالمقدور. من أراد أن يدين ويعاقب فيستحيل عليه أن يأمر بغير المقدور. كيف يأمر بغير المقدور يريد أن يعاقب؟ إذن يقول والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة واضحة، يوجد ثمرة، طبعا قلنا ذا مقيدة فإذا لا يحق له، اشتراط القدرة واضحة أنها مقيدة بالإدانة لدفع اللغوية لو صح التعبير، أو لدفع الاستحالة وصدور القبح من المولى كما بينا. إذن والثمرة في اشتراط القدرة في صحة الإدانة، المعنى الأول واضح، ماذا نقصد المعنى الأول؟ وهو كان السطر الثاني أو الثالث، هنا قلنا أحدهما أن المولى يستحيل أن يدين قبل صفحتين، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، يستحيل التكليف بغير المقدور، وهذا له معنيان، أحدهما قلنا كتبنا هناك مرحلة الإدانة، هذا المقصود المعنى الأول الذي أشار إليه. وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف ذاته وهو المعنى الثاني، أيضا هناك سجلنا مرحلة الاعتبار، سجل أول معنى الآخر مرحلة الاعتبار. يقول وأما الثمرة في اشتراط القدرة في التكليف، أي في الاعتبار، اكتب هنا في الاعتبار في التكليف ذاته، المعنى الثاني الذي أشرنا له قبل قليل، فقد يقال إنها غير واضحة، إذ ما دام العاجز غير مدان لا إدانة على العاجز على كل حال، فلا يختلف الأمر سواء قلنا بأن الاعتبار مقيد بالقدرة أو لا، فلا يختلف الحال سواء افترضنا أن القدرة شرط في التكليف أو نفينا ذلك، أي في الاعتبار أو نفينا ذلك، شرط في الاعتبار أو نفينا ذلك، وقلنا بأن التكليف يشمل العاجز، إذ لا أثر لذلك بعد افتراض عدم الإدانة. يقول ولكن الصحيح، ولكن الصحيح وجود ثمرة، لاحظ، يقول ولكن الصحيح وجود ثمرة، ولكن الصحيح وجود ثمرة على الرغم من أن العاجز غير مدان على أي حال. يقول ما هي الثمرة؟ يقول وهذه الثمرة وهي تتصل بملاك الحكم، الثمرة تتصل بملاك الحكم أو تنشأ بلحاظ ملاك الحكم. كيف؟ يقول إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز، أن العاجز تضع نقطتين لو صح التعبير، نقطتين شارحتين، نعرف أن العاجز أليف، هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه؟ الكلام في العاجز لا إدانة عليه، نعم، إذن ما هي الفائدة في اشتراط القدرة في الاعتبار والكلام في العاجز وهو لا إدانة عليه؟ نقول إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز غير القادر أليف، هل يكون ملاك الحكم فعليا في حقه وقد فاته، ماذا فاته؟ وقد فاته الملاك، وقد فاته الملاك، وقد فاته بسبب العاجز، لكي يجب عليه القضاء مثلا، أي لكي يجب عليه تدارك الملاك بالقضاء، أو أن الملاك باء، أو أن الملاك لا يشمله رأسا مباشرة، لا يوجد مقتضي، لا يشمله رأسا، فلم يفته شيء ليجب عليه القضاء، ليجب القضاء، أي أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا، يبين أكثر. يقول أي أن نعرف
هكذا يقول إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز هل، أو بتعبير آخر يقول إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا. لاحظ، إذن إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن العاجز، لتكن أن نعرف هذه أولا وهذه الثانية، أي أن نعرف هذه تكون ثانيا، وهي طبعا تكتب بين قوسين بعبارة أخرى وليس ثانيا بحقيقة الأمر، أو بعبارة ثانية أو للتوضيح، أي قد يكون من المفيد أولا أن نعرف أن العاجز هل يكون هذه اللي سجلناها أليف، أليف وباء فيها، هذه في أولا، وثانيا إذ قد يكون من المفيد أن نعرف أن القدرة هل هي دخيلة في الملاك أو لا. فإذا جاء الخطاب الشرعي مطلقا غير مقيد ولم ينص فيه الشارع على قيد القدرة، ما نص الشارع على قيد القدرة، لم يخصص، لم يقيد بالقادر، ولم يستثني العاجز، يقول هنا ظهرت الثمرة. إذن الشارع لم يقيد بالقدرة، تأتي الثمرة هنا. نقول إذا قلنا بشرط القدرة عقلا، أو إذا لم نقل بشرط القدرة، هذه ظهرت الثمرة، لأننا إن قلنا هذه أيضا أولا، لأننا إن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم بينا في الصورة الثالثة، كما بينا يشترط القدرة في التكليف أو الاعتبار، سجل فوق التكليف الاعتبار ذاته كما تقدم، كان حكم العقل بذلك أي أن التكليف مقيد بالقدرة، يقول كان حكم العقل بذلك بنفسه قرين على تقييد إطلاق الخطاب، تقييد إطلاق الخطاب، وكأن الخطاب متوجه إلى من؟ إلى القادر، فالخطاب غير متوجه إلى العاجز، فلا يوجد مدلول مطابقي بحق العاجز، ولا يوجد مدلول التزامي بحق العاجز، فلا يوجد اعتبار وتكليف بحق العاجز، ولا يوجد ملاك بحق العاجز، لأننا أن قلنا باشتراط القدرة في التكليف ذاته كما تقدم، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرينة. لاحظ، كان حكم العقل، ما هو حكم العقل؟ حكم العقل باستحالة التكليف بقيد بشرط القدرة، حكم العقل بالتقييد بالقدرة، إذن ما هو حكم العقل؟ حكم العقل استحالة التقييد بغير المقدور، أو حكم العقل التقييد بالمقدور، استحالة التقييد بغير المقدور استحالة وغير، إذن حكم العقل بوجوب التقييد بالمقدور، وجوب التكليف بالمقدور لو صح التعبير، كان حكم العقل بذلك بنفسه قرين على تقييد إطلاق الخطاب، فكأنه متوجه إلى القادر خاصة، كأن الخطاب متوجه إلى القادر خاصة وغير شامل للعاجز. يقول وفي هذه الحالة لا يمكن إثبات فعلية الملاك في حق العاجز، ولا يمكن إثبات أنه قد فاته الملاك ليجب عليه القضاء مثلا، يقول لأنه لا دليل على ذلك، نظرا إلى أن الخطاب إنما يدل على ثبوت الملاك بأي شيء، بالدلالة الالتزامية، يقول بالدلالة الالتزامية يدل على ثبوت الملاك، ونحن أثبتنا قبل قليل وقلنا بناء على هذا الفرع، أولا قلنا بأن الخطاب مشروط ومتوجه للقادر فقط لا يشمل العاجز، وقلنا بأن المدلول المطابق التكليف أيضا مقيد بالقادر ولا يشمل العاجز، فسقط المدلول المطابق فيسقط المدلول الالتزامي. يقول بعد سقوط المدلول المطابقي للخطاب وتبعية الدلالة الالتزامية على الملاك للدلالة المطابقية على التكليف، لا يبقى دليل على ثبوت الملاك في حق العاجز. يقول وإن لم نقل هذه ثانية، يقول وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، إذا لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، التكليف الاعتبار غير مقيد بالقدرة، لم نقل بأنه مقيد بالقدرة عقلا،
ماذا نفعل؟ نأخذ بإطلاق الخطاب. إذن الخطاب مطلق غير مقيد، إذن يشمل الخطاب العاجز كما يشمل القادر. وإن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، أخذنا بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقي والالتزام معا. نقول في المدلول المطابقي أي التكليف مطلق يشمل العاجز والقادر، والملاك مطلق يدل بالالتزام على الملاك، والملاك مطلق لأنه لم يقيد فيشمل العاجز والقادر. وأثبتنا التكليف والملاك على العاجز، وبذلك يثبت أن العاجز قد فاته الملاك وإن كان معذور في ذلك الفوت. فاته الملاك وهو معذور، نعم، إذ لا يوجد إدانة، إذ لا يدان العاجز على أي حال لأنه معذور. لكن في القضاء عندما يرتفع العذر هنا ممكن أن يتحدث ويأتي الكلام بوجوب القضاء، أي بوجوب تدارك الملاك فعليه القضاء. هذا كلام وبحث يأتي إن شاء الله، لكن نقول الثمرة ممكن أن تتصور هنا. إذن إذا كان في هذا الكلام، إذن بناء على القول بتقييد الاعتبار أو التكليف في وجوب التقييد بالقدرة أو عدم وجوب ذلك أو استحالة التكليف بغير المقدور أو عدم الاستحالة، إذا كان لهذا الاستحالة ولأخذ وتحديد المبنى له أثر في الحكم الشرعي، واحدة على هذا المبنى يجب القضاء وعلى المبنى الآخر لا يجب القضاء، إذن يجب أن نبحث هذا ونختار المبنى أو لا يجب؟ لاحظ، يجب أن نبحث. إذن الآن عليك أن كأصولي وكفقيه عليك أن تعرف المسألة وأصل المسألة. فأنت هل تبني أول شيء هناك بتبعية الدلالة الالتزامية المطابقية أو لا حتى يبتني عليه هذا المبحث؟ فتقول أقول بالتبعية. الآن تأتي الكلام، تقول يوجد ثمرة أو لا يوجد ثمرة؟ تقول نعم يوجد ثمرة، لأنه يترتب إما هذا الأمر كما بينا أو الأمر الثاني. الآن تقول ما دام يوجد ثمرة علي أن أبين، هل ألتزم بالقول الأول وأقول باستحالة التكليف بغير المقدور، استحالة الاعتبار بغير المقدور، أو لا أقول لا داعي لهذه الاستحالة، أقول أنه لا داعي لهذا التقييد، فهو يشمل التكليف يشمل القادر والعاجز. فإذا بنيت على الأول وقلت استحالة التكليف بغير المقدور وهو مقيد بالمقدور فلا يجب القضاء، وإذا قلت بعدم وبنيت على عدم التقييد فهو مطلق فيوجد ملاك فيجب تدارك الملاك فيجب القضاء. اختلفت المسألة، اختلف الحكم الشرعي. إذن عليك أن تبحث وتحدد المبنى حتى تصل إلى النتيجة، ويأتي الكلام إن شاء الله في قاعدة إمكان التكليف المشروط. نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لإيصال ما طرحه السيد الأستاذ الشهيد المظلوم قدس نفسه زكية. طبعا هذا الكلام هنا استحالة التكليف بغير المقدور الذي انتهينا من قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، الآن الكلام لو صح التعبير القدرة التكوينية، سيأتي بحث له علاقة بهذا. يوجد لو صح التعبير قدرة شرعية أو عجز شرعي، لو حصل يعني تزاحم في المقام ولم يقدر المكلف بسبب وجود أمر آخر أو وجود تكليف آخر في المقام، سيأتي إن شاء الله لاحقا ما له علاقة بهذا الأمر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.